بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. مرحبا بالإخوة الكرام جميعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. لا يزال حديثنا في كتاب الجنائز، وسبق معنا أن الموعظة جائزة لكن ليست راتبة، يعني كلما شهد جنازة ذكرهم ووعظهم، إنما تفعل هذه الموعظة عند الحاجة، إذا رأى الناس بحاجة للتذكير والوعظ ذكرهم ووعظهم، ولا تكون راتبة. وسبق أيضا أنه يستحب حثو التراب من كل حاضر 3 حثيات، لكن لم يرد في ذلك ذكر معين. وما ذكر أنه يقرأ قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا لا يثبت. وسيأتي معنا أنه لا تشرع القراءة عند القبر. هنا مسألة، وسبق أيضا معنا ذكر أصلها، وهي أنه لا بأس من رش القبر بالماء بعد الدفن ليتماسك التراب، لكن نبهني بعض الإخوة جزاه الله خيرا على مسألة أخرى، أو عن مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس عند زيارتهم للقبور يرشون عليها الماء. أقول: وكذلك قد يرشون القبور الأخرى بعد دفن الميت، ويقولون جاور جاور، أي رش قبر جاره أو جيرانه، اعتقادا منهم أن ذلك ينفع الميت، أو يكون قصدهم بذلك التعبد، وهذا العمل لا أصل له، أو لا أعلم له أصلا، فلا يجوز، بل هو حرام. ومن اعتقد ذلك فعقيدته غير صحيحة، وإنما يرش القبر بعد الدفن كي يتماسك التراب ولا تسفه الريح أو تجرفه السيول أو الأمطار. هذا هو المقصود من رش القبور. أما أن ترش كلما زارها، أو ترش القبور المجاورة للقبر الذي يدفن، فظاهر هذا الفعل، أو ظاهر فعلهم هذا، أنهم يعتقدون أن الميت ينتفع بذلك، أو الموتى ينتفعون بذلك، وهذا اعتقاد غير صحيح كما سبق. وبمثل هذا أفتى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في فتاوى نور على الدرب، وقال في مجموع الفتاوى: لا بأس أن يرش، يعني القبر، لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يمينا ويسارا. أما ما يعتقد العامة من أنهم إذا رشوا بردوا على الميت، فإن هذا ليس له أصل، انتهى. وقد سألت شيخنا العلامة النجمي رحمه الله عن ذلك أيضا، فأفاد أن ذلك غير مشروع، والله تعالى أعلم. إذن لا يجوز رش القبر بالماء إلا لأجل تثبيت ترابه. أما اعتقاد أن الميت أو الموتى إذا رش على قبورهم ينتفعون بذلك، فهذا لا أصل له، والله أعلم. مسألة جاءت في سؤال بعض الإخوة، وهي حكم تحويط القبر بالحجارة ونحوه. والجواب أنه إذا كان تحويطها بالحجارة لتماسك التربة أو التراب لئلا ينجرف بالأمطار ونحوها فلا بأس، أما إن كان المقصود بذلك البناء على القبر أو تسويره أو وضع الشبك الحديدية عليه فهذا لا يجوز، بل هو من البدع المنهي عنها شرعا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا من تبعهم من السلف الصالح رحمهم الله يفعلون ذلك، يعني يفعلون ذلك بقبور موتاهم، ولهذا رأى بعض العلماء عدم الجواز مطلقا، أي تحويط القبر بالحجارة. فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في مسائل ابن مانع عن تحويط القبر بالصخر فأجاب بأنه لا أصل له. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: ولا يرفع أكثر من ذلك، يعني القبر لا يرفع أكثر من شبر، ثم قال: ولا يبنى عليه، ولا يرفع أكثر من ذلك ولا يبنى عليه، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير إلا بقدر ما يحفظ القبر إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر، إلا ما يحفظ القبر وتراب القبر من الامتهان. انتهى. هنا مسألة أيضا سأل عنها بعض الإخوة: حكم كتابة اسم الميت على القبر أو زمن وفاته أو ولادته؟ أقول هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله في مسألة الكتابة على القبر. مسألة أخرى: هل يشرع للميت حفر قبره قبل موته؟ والجواب أن ذلك لا يشرع. قد قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه رضي الله عنهم، والعبد لا يدري أين يموت. انتهى. مسألة أخرى: ورد النهي عن الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام وقت الظهيرة، وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. والنهي عن الدفن في هذه الأوقات هو اختيار الشوكاني رحمه الله، وكذلك اختيار الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال الشوكاني: وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره، ويقصد بقوله من غير العامد وغيره يقصد بذلك الرد على بعض أهل العلم ممن فرق بين العامد وغيره. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها، لهذا الحديث الصحيح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ثم قال في موضع آخر: ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة، الدفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر. ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة، ثم ذكر منها الدفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وإذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قام قائم الظهيرة يعني قبيل الزوال بنحو 5 دقائق فإنه لا يجوز دفنه حتى تزول الشمس، وإذا وصلنا به إلى المقبرة قبل الغروب بمقدار رمح فإنه لا يجوز دفنه حتى تغرب الشمس، انتهى. وقال في فتاوى أركان الإسلام: والنهي عن الدفن في هذه الأوقات للتحريم لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت، انتهى. مسألة أخرى: هل يجوز الدفن ليلا؟ والجواب أنه يجوز الدفن ليلا، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، يعني يجوز الدفن ليلا دون كراهة. قال الترمذي رحمه الله: قال ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا فيهم فصلى عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وبوب عليه البخاري في كتاب الجنائز فقال: باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. وأورد فيه أيضا حديث وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة. فصلوا عليه. وأخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، والحديث حسنه الترمذي والألباني والأرناؤوط رحمهم الله. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، أخرجه أبو داود فيه ضعف. وله شاهد آخر أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: فممن دفن بالليل أبو بكر وفاطمة وعائشة وعثمان، أبو بكر وفاطمة وعائشة وعثمان رضي الله عنهم، انتهى. أقول: لكن الأفضل والمستحب أن يكون الدفن نهارا إن أمكن، لأن ذلك أسهل على المشيعين وأكثر للمصلين على الميت وأمكن لاتباع السنة في دفنه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. وقال في المجموع: قال أصحابنا: لا يكره الدفن بالليل، لكن المستحب دفنه نهارا. قالوا: وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه كرهه، انتهى. أقول: ذهب الحسن البصري رحمه الله إلى كراهة الدفن بالليل إلا لضرورة، وهي رواية للإمام أحمد، وذهب آخرون وهي رواية عند الإمام أحمد إلى عدم الجواز مطلقا إلا لضرورة، إلى عدم الجواز إلا لضرورة، وهو اختيار ابن حزم والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. قال العلامة الألباني رحمه الله: ولا يجوز الدفن يعني في الليل، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، أو يضطر إنسان إلى ذلك. أخرجه مسلم. ثم قال يعني الشيخ الألباني رحمه الله: والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في الإنصاف، قال: لا يفعله إلا لضرورة، وفي أخرى عنه يكره. قال الشيخ الألباني: قلت: والأول أقرب لظاهر قوله زجر، والأول أقرب لظاهر قوله زجر، فإنه أبلغ في النهي من لفظ نهى الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الأصل فيه التحريم ولا صارف له إلى الكراهة، فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن. انتهى. والمهم أن ما جاء من النهي عن الدفن ليلا هذا محمول على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت، والله تعالى أعلم. مسألة، وهي مسألة مهمة، وهي أن الجمهور رحمهم الله يجيزون الدفن في البيت أو في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذا دفن صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والأصل أن الدفن يكون في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع، وفعله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل غيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم سن زيارة القبور للترحم على الموتى وتذكر الآخرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهذا لا يتحقق إلا في الدفن في المقبرة، في دفن الموتى في المقبرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وظاهر هذا الحديث يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، وأن تجعل البيوت كالمقابر، لأنه إذا دفن في البيوت أصبحت هذه البيوت كالمقابر. ثم إن الدفن في المقابر هو ما جرى عليه عمل المسلمين إلى اليوم، ولهذا كره بعض العلماء الدفن في البيوت، وذهب آخرون إلى التحريم وهو الصحيح، لأن الدفن في البيوت يفضي إلى محظور شرعي وفيه ضرر على أهل البيت، وفيه حرمان من دعاء المسلمين لصاحب القبر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الدفن في البيوت وسيلة إلى الشرك، ولأن العادة المتبعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أن الدفن مع المسلمين، ولأنه يضيق على الورثة، أو يضيق على الورثة يعني بالدفن في البيوت، وربما يستوحشون منه، وقد يحدث عنده من الأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، وهو تذكير الآخرة أو تذكر الآخرة. انتهى. وقال الذهبي رحمه الله في السير، في سير أعلام النبلاء: وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا. انتهى. يعني أصبحت هذه البيوت مبنية، كأنها مبنية على القبور، أو هي مبنية على القبور، وهذا ما ورد النهي عنه. ولهذا فإنه لا يجوز الدفن في البيوت، والأصل أن هذه أن الموتى يدفنون في المقابر، فلا يجوز الدفن في البيوت، لأن ذلك يفضي كما مر معنا إلى الوقوع في الشرك، والله تعالى أعلم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، فالجواب عنه أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث ماتوا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح بشواهده. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إنما فعل ذلك، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها، إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره عيدا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. أخرجه أبو داود وغيره، وهو صحيح بشواهده وطرقه. وكذلك إنما دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وأما دفن صاحبيه معه، فقال بعض أهل العلم أن هذا خاص بصحبتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. مسألة أيضا: إذا وجد الحافر عظاما فماذا يصنع؟ إن حفر الحافر للقبر فوجد فيها عظاما، دفنها في مكانها وأعاد التراب كما كان، ولم يجز دفن ميت آخر عليه أو معه إلا لضرورة. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر، نص عليه أحمد. واستدل على ذلك بحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا. أخرجه أبو داود، وهو أيضا صحيح بشواهده. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في حكم نبش القبر إن شاء الله تعالى، نذكرها هناك. مسألة: أولياء الميت أحق بإنزاله في قبره لعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي دفنه علي والعباس والفضل رضي الله عنهم، الفضل بن العباس رضي الله عنهم. وصحح هذا الحاكم ووافقه الذهبي. والزوج يتولى دفن الزوجة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه؟ قال: بل أنا وا رأساه. ثم قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. الحديث أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وإسناده حسن. ومذهب الشافعية أن الزوج أحق بدفنها من أوليائها، وذهب آخرون إلى أنهم يقدمون عليه، أي أولياء المرأة يقدمون على الزوج. والمهم أن الظاهر أنه يقدم، وهذا إذا لم يجامع أهله تلك الليلة، فإن جامع تولى غيره دفنها ولو كان أجنبيا، لحديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها. أخرجه البخاري في الجنائز. باب من يدخل قبر المرأة. ثم قال المصنف رحمه الله: والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا القبلة. قوله والزيارة للموتى مشروعة لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. أخرجهما الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب، أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. أخرج الحديثين الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. هنا مسألة: زيارة القبور لا تخلو عن ثلاث أحوال أو ثلاثة أحوال. الحال الأولى الزيارة السنية، وهي التي توافق الشرع، ويكون المقصود منها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ والسلام على الموتى والدعاء لهم وتذكر الموت، فهذه زيارة مشروعة سنية مشروعة. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء، أحدها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الثاني الإحسان إلى الميت، ثم قال: الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة. وقال في موضع آخر: إن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت، انتهى. والنوع الثاني أو القسم الثاني الزيارة البدعية، والمقصود منها التعبد لله عند القبر أو عند القبور، كمن يصلي عند القبر، هو يصلي لله لكن يصلي عند القبر، أو يدعو الله عند القبر، أو يذبح لله عند القبر ونحو ذلك، ظنا منه أن لهذا الفعل مزية على غيره، مزية وفضل على غيره. ولا شك أن هذا من البدع، بل من الوسائل المفضية إلى الشرك، وهو عمل محرم لا يجوز شرعا. القسم الثالث أو النوع الثالث الزيارة الشركية، وهي التي يقصد منها صرف نوع من أنواع العبادة لأصحاب القبور، كدعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم ونحو ذلك، كما يفعل عباد القبور اليوم في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي ضالهم. وهذا الموضوع، أعني بيان الزيارة البدعية والشركية السنية، محلها كتب العقيدة، لكن ذكرت هذا هنا لبيان الحكم عند زيارة القبور، وأن من الناس من يزورها زيارة سنية مشروعة، ومنهم من يزورها زيارة بدعية، ومنهم من يزورها زيارة شركية. فأردت التنبيه على هذا، ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم.
آمين آمين وبارك فيكم.
آمين. شيخنا بالنسبة للأسئلة، الله يحفظكم،
أنا أجبت على بعض الأسئلة في أثناء الدرس، ويأتي إن شاء الله الإجابة على بعضها. أم
إن شاء الله.
أسئلة اليوم تقصد؟ أسئلة اليوم؟
نعم الله يحفظكم، أسئلة يعني الدرس اليوم.
أرسلها وإن شاء الله ننظر فيها.
إن شاء الله، جزاكم الله خير، الله يحفظكم
وإياكم
ويكرم نزلكم، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. مرحبا بالإخوة الكرام جميعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. لا يزال حديثنا في كتاب الجنائز، وسبق معنا أن الموعظة جائزة لكن ليست راتبة، يعني كلما شهد جنازة ذكرهم ووعظهم، إنما تفعل هذه الموعظة عند الحاجة، إذا رأى الناس بحاجة للتذكير والوعظ ذكرهم ووعظهم، ولا تكون راتبة. وسبق أيضا أنه يستحب حثو التراب من كل حاضر 3 حثيات، لكن لم يرد في ذلك ذكر معين. وما ذكر أنه يقرأ قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا لا يثبت. وسيأتي معنا أنه لا تشرع القراءة عند القبر. هنا مسألة، وسبق أيضا معنا ذكر أصلها، وهي أنه لا بأس من رش القبر بالماء بعد الدفن ليتماسك التراب، لكن نبهني بعض الإخوة جزاه الله خيرا على مسألة أخرى، أو عن مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس عند زيارتهم للقبور يرشون عليها الماء. أقول: وكذلك قد يرشون القبور الأخرى بعد دفن الميت، ويقولون: جاور جاور، أي رش قبر جاره أو جيرانه، اعتقادا منهم أن ذلك ينفع الميت، أو يكون قصدهم بذلك التعبد، وهذا العمل لا أصل له، أو لا أعلم له أصلا، فلا يجوز، بل هو حرام. ومن اعتقد ذلك فعقيدته غير صحيحة، وإنما يرش القبر بعد الدفن كي يتماسك التراب ولا تسفه الريح أو تجرفه السيول أو الأمطار. هذا هو المقصود من رش القبور. أما أن ترش كلما زارها، أو ترش القبور المجاورة للقبر الذي يدفن، فظاهر هذا الفعل، أو ظاهر فعلهم هذا، أنهم يعتقدون أن الميت ينتفع بذلك، أو الموتى ينتفعون بذلك، وهذا اعتقاد غير صحيح كما سبق. وبمثل هذا أفتى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في فتاوى نور على الدرب، وقال في مجموع الفتاوى: لا بأس أن يرش، يعني القبر، لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يمينا ويسارا. أما ما يعتقد العامة من أنهم إذا رشوا بردوا على الميت، فإن هذا ليس له أصل، انتهى. وقد سألت شيخنا العلامة النجمي رحمه الله عن ذلك أيضا، فأفاد أن ذلك غير مشروع، والله تعالى أعلم. إذن لا يجوز رش القبر بالماء إلا لأجل تثبيت ترابه. أما اعتقاد أن الميت أو الموتى إذا رش على قبورهم ينتفعون بذلك، فهذا لا أصل له، والله أعلم. مسألة جاءت في سؤال بعض الإخوة، وهي: حكم تحويط القبر بالحجارة ونحوه. والجواب أنه إذا كان تحويطها بالحجارة لتماسك التربة أو التراب لئلا ينجرف بالأمطار ونحوها، فلا بأس. أما إن كان المقصود بذلك البناء على القبر، أو تسويره، أو وضع الشبك الحديدية عليه، فهذا لا يجوز، بل هو من البدع المنهي عنها شرعا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا من تبعهم من السلف الصالح رحمهم الله يفعلون ذلك، يعني يفعلون ذلك بقبور موتاهم. ولهذا رأى بعض العلماء عدم الجواز مطلقا، أي تحويط القبر بالحجارة. فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في مسائل ابن مانع عن تحويط القبر بالصخر، فأجاب بأنه لا أصل له. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: ولا يرفع أكثر من ذلك، يعني القبر لا يرفع أكثر من شبر. ثم قال ولا يبنى عليه، ولا يرفع أكثر من ذلك ولا يبنى عليه، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير إلا بقدر ما يحفظ القبر إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر، إلا ما يحفظ القبر وتراب القبر من الامتهان. انتهى. هنا مسألة أيضا سأل عنها بعض الإخوة، حكم كتابة اسم الميت على القبر أو زمن وفاته أو ولادته. أقول هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله في مسألة الكتابة على القبر. مسألة أخرى، هل يشرع للميت حفر قبره قبل موته؟ والجواب أن ذلك لا يشرع. قد قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه رضي الله عنهم، والعبد لا يدري أين يموت. انتهى. مسألة أخرى، ورد النهي عن الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام وقت الظهيرة، وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. والنهي عن الدفن في هذه الأوقات هو اختيار الشوكاني رحمه الله، وكذلك اختيار الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال الشوكاني: وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره، ويقصد بقوله من غير العامد وقول وغيره، يقصد بذلك الرد على بعض أهل العلم ممن فرق بين العامد وغيره. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها، لهذا الحديث الصحيح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ثم قال في موضع آخر: ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة، الدفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر. ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة، ثم ذكر منها الدفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس، فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وإذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قام قائم الظهيرة، يعني قبيل الزوال بنحو 5 دقائق، فإنه لا يجوز دفنه حتى تزول الشمس. وإذا وصلنا به إلى المقبرة قبل الغروب بمقدار رمح، فإنه لا يجوز دفنه حتى تغرب الشمس. انتهى. وقال في فتاوى أركان الإسلام: والنهي عن الدفن في هذه الأوقات للتحريم، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة، إلا إذا خيف تغير الميت. انتهى. مسألة أخرى، هل يجوز الدفن ليلا؟ والجواب أنه يجوز الدفن ليلا، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، يعني يجوز الدفن ليلا دون كراهة. قال الترمذي رحمه الله، قال: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا فيهم فصلى عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وبوب عليه البخاري في كتاب الجنائز فقال: باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. وأورد فيه أيضا حديث وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه، فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة. فصلوا عليه. وأخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، والحديث حسنه الترمذي والألباني والأرناؤوط رحمهم الله. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. أخرجه أبو داود وفيه ضعف. وله شاهد آخر أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: فممن دفن بالليل أبو بكر وفاطمة وعائشة وعثمان، أبو بكر وفاطمة وعائشة وعثمان رضي الله عنهم. انتهى. أقول: لكن الأفضل والمستحب أن يكون الدفن نهارا إن أمكن، لأن ذلك أسهل على المشيعين وأكثر للمصلين على الميت، وأمكن لاتباع السنة في دفنه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. وقال في المجموع: قال أصحابنا: لا يكره الدفن بالليل، لكن المستحب دفنه نهارا. قالوا: وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه كرهه. انتهى. أقول: ذهب الحسن البصري رحمه الله إلى كراهة الدفن بالليل إلا لضرورة، وهي رواية للإمام أحمد، وذهب آخرون وهي رواية عند الإمام أحمد إلى عدم الجواز مطلقا إلا لضرورة، إلى عدم الجواز إلا لضرورة. وهو اختيار ابن حزم والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. قال العلامة الألباني رحمه الله: ولا يجوز الدفن، يعني في الليل، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، أو يضطر إنسان إلى ذلك، أخرجه مسلم. ثم قال، يعني الشيخ الألباني رحمه الله: والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في الإنصاف، قال: لا يفعله إلا لضرورة، وفي أخرى عنه يكره. قال الشيخ الألباني: قلت: والأول أقرب لظاهر قوله زجر، والأول أقرب لظاهر قوله زجر، فإنه أبلغ في النهي من لفظ نهى الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الأصل فيه التحريم ولا صارف له إلى الكراهة، فإن اضطر لدفنه ليلا جاز، ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن. انتهى. والمهم أن ما جاء من النهي عن الدفن ليلا هذا محمول على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت، والله تعالى أعلم. مسألة، وهي مسألة مهمة، وهي أن الجمهور رحمهم الله يجيزون الدفن في البيت أو في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذا دفن صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والأصل أن الدفن يكون في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع، وفعله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل غيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم سن زيارة القبور للترحم على الموتى وتذكر الآخرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهذا لا يتحقق إلا في الدفن في المقبرة، في دفن الموتى في المقبرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وظاهر هذا الحديث يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، وأن تجعل البيوت كالمقابر، لأنه إذا دفن في البيوت أصبحت هذه البيوت كالمقابر. ثم إن الدفن في المقابر هو ما جرى عليه عمل المسلمين إلى اليوم، ولهذا كره بعض العلماء الدفن في البيوت، وذهب آخرون إلى التحريم وهو الصحيح، لأن الدفن في البيوت يفضي إلى محظور شرعي، وفيه ضرر على أهل البيت، وفيه حرمان من دعاء المسلمين لصاحب القبر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الدفن في البيوت وسيلة إلى الشرك، ولأن العادة المتبعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أن الدفن مع المسلمين، ولأنه يضيق على الورثة، أو يضيق على الورثة يعني بالدفن في البيوت، وربما يستوحشون منه، وقد يحدث عنده من الأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، وهو تذكير الآخرة أو تذكر الآخرة. انتهى. وقال الذهبي رحمه الله في السير، في سير أعلام النبلاء: وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا. انتهى. يعني أصبحت هذه البيوت مبنية، كأنها مبنية على القبور، أو هي مبنية على القبور، وهذا ما ورد النهي عنه. ولهذا فإنه لا يجوز الدفن في البيوت والأصل أن هذه أن الموتى يدفنون في المقابر، فلا يجوز الدفن في البيوت، لأن ذلك يفضي كما مر معنا إلى الوقوع في الشرك، والله تعالى أعلم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، فالجواب عنه أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث ماتوا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح بشواهده. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إنما فعل ذلك، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها، إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره عيدا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. أخرجه أبو داود وغيره، وهو صحيح بشواهده وطرقه. وكذلك إنما دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وأما دفن صاحبيه معه، فقال بعض أهل العلم أن هذا خاص بصحبتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. مسألة أيضا: إذا وجد الحافر عظاما فماذا يصنع؟ إن حفر الحافر للقبر فوجد فيها عظاما، دفنها في مكانها وأعاد التراب كما كان، ولم يجز دفن ميت آخر عليه أو معه إلا لضرورة. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر، نص عليه أحمد. واستدل على ذلك بحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا، أخرجه أبو داود، وهو أيضا صحيح بشواهده. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في حكم نبش القبر إن شاء الله تعالى، نذكرها هناك. مسألة: أولياء الميت أحق بإنزاله في قبره، لعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي دفنه علي والعباس والفضل رضي الله عنهم، الفضل بن العباس رضي الله عنهم. وصحح هذا الحاكم ووافقه الذهبي. والزوج يتولى دفن الزوجة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه. ثم قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. الحديث أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه، وإسناده حسن. ومذهب الشافعي أن الزوج أحق بدفنها من أوليائها، وذهب آخرون إلى أنهم يقدمون عليه، أي أولياء المرأة يقدمون على الزوج. والمهم أن الظاهر أنه يقدم، وهذا إذا لم يجامع أهله تلك الليلة، فإن جامع تولى غيره دفنها ولو كان أجنبيا. لحديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها. أخرجه البخاري في الجنائز. باب من يدخل قبر المرأة. ثم قال المصنف رحمه الله: والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا القبلة. قوله والزيارة للموتى مشروعة لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. أخرجهما الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب، أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. أخرج الحديثين الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. هنا مسألة: زيارة القبور لا تخلو عن ثلاث أحوال، أو ثلاثة أحوال. الحال الأولى الزيارة السنية، وهي التي توافق الشرع، ويكون المقصود منها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ والسلام على الموتى والدعاء لهم وتذكر الموت، فهذه زيارة مشروعة، سنية مشروعة. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء، أحدها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الثاني الإحسان إلى الميت، ثم قال: الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة. وقال في موضع آخر: إن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. انتهى. والنوع الثاني أو القسم الثاني الزيارة البدعية، والمقصود منها التعبد لله عند القبر أو عند القبور، كمن يصلي عند القبر، هو يصلي لله لكن يصلي عند القبر، أو يدعو الله عند القبر، أو يذبح لله عند القبر ونحو ذلك، ظنا منه أن لهذا الفعل مزية على غيره، مزية وفضل على غيره. ولا شك أن هذا من البدع، بل من الوسائل المفضية إلى الشرك، وهو عمل محرم لا يجوز شرعا. القسم الثاني الثالث أو النوع الثالث الزيارة الشركية، وهي التي يقصد منها صرف نوع من أنواع العبادة لأصحاب القبور، كدعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم ونحو ذلك، كما يفعل عباد القبور اليوم في بعض بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي ضالهم. وهذا الموضوع، أعني بيان الزيارة البدعية والشركية السنية، محلها كتب العقيدة، لكن ذكرت هذا هنا لبيان الحكم عند زيارة القبور، وأن من الناس من يزورها زيارة سنية مشروعة، ومنهم من يزورها زيارة بدعية، ومنهم من يزورها زيارة شركية. فأردت التنبيه على هذا، ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم.
آمين آمين وبارك فيكم.
آمين. شيخنا، بالنسبة للأسئلة الله يحفظكم،
أنا أجبت على بعض الأسئلة في أثناء الدرس، ويأتي إن شاء الله الإجابة على بعضها. أم
إن شاء الله.
أسئلة اليوم تقصد؟ أسئلة اليوم؟
إيه نعم، الله يحفظكم، أسئلة يعني الدرس اليوم.
أرسلها وإن شاء الله ننظر فيها.
إن شاء الله، جزاكم الله خير، الله يحفظكم
بارك.
ويكرم نزلكم، جزاكم الله خير.
وإياكم بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
فيكم.